خطها واحد هو معروف، وفي شخصية تشعر انه بيفكر كتير لحد ما اتخذ قراره يعمل ايه. انا في تقديري ابو الدرداء ده في نوع من انواع انه يعني اعاد اتخاذ قراره من جديد في كثير من مواقفه.
والحقيقة ان افضل قرار خده في حياته هو قرار اسلامه. هو كان بيعبد صنم، وبعدين راح سيدنا معاذ بن جبل مع بعض الصحابة، راحوا مكسروا له الصنم بتاعه، فجاء يعني في ثورة عارمة. من الذي كسر الصنم عندي؟ امرأته أدركته، قالت له كيف لم ينفع ولم يضر، لم يفعل شيئا لنفسه، فأفاق. هذه الإفاقة تحول بعدها أبو أيوب سيدنا أبو الدرداء إلى حكيم هذه الأمة فعلا. تمثلت فيه الحكمة، قرار الحكمة الأول هو هذا القرار من التغيير الهائل جدا من الكفر الى الاسلام. لكن الاعجب،
بس كل الصحابة اسلموا؟
لا، الاعجب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى عليهم، فالرواية بيحكيها سيدنا معاذ الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان حاصل كيت لقد جاء بوجه غير الذي نعرفه به، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني ربي أن أبا الدرداء سيسلم.
الله.
إذن يعني في رسالة سماوية. طبعا كل الصحابة كانت إلى أسلامه كان في رسالة من السماء، لكن في إخبار يعني كأنها تقترب من مسألة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعجيب أن هذه القصة يعني أيضا تتكرر مثلا مع الصحابي الجليل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، سيدنا عمرو بن الجموح كان أيضا بيعبد صنم. وبعدين معاذ ابن عمرو بن الجموح مع معاذ بن جبل، شباب سنهم 13 سنة بس بيفكروا، كل يوم يروح ينام يطيب الصنم بتاعه ويسجد ليه ويروح ينام، فيبدو ياخذوه ويرموه في القمامة فيصبح ويقول من الذي فعل بإله كذا، فيسبوه. قال لأجعلن في رقبته السيف، فقالوا الذي بقى ايه
ده إله ما يعرفش يدافع نفسه من غير سيف، ما يعرفش
يعني حتى المشكلة ما يعرفش يدافع.
فقالوا هيكلوا شوية، فأخذوه ووضعوا في رقبته جيفة كلب ميت أجلكم الله.
يا لطيف يا رب.
فجاء ووجد المنظر وهاج هياجا شديدا جدا، فأدركه ابنه معاذ وقال يا أبتي يعني لم ينفع ولا يضر، وضعت في رقبته السيف فأسلم. ويصل بإسلامه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عنده أربعة يذهبون للقتال في غزوة أحد، ويقول يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. أبو الدرداء يعني صار من هؤلاء الأعلام اللي التحول كان تحول غير عادي. النقلة من واحد مشرك إلى أصحاب اليمين يعني بيمارس العبادة، لأبو عبادة ما خدش وقت طويل مع قصة أصحاب اليمين دي. يعني هو بسرعة ذاق طعم العبادة وانفعل بها وصار عنده اهتمام غير عادي بالقيام وبالصيام بشكل دائم ومستمر. وظل على هذا النحو حتى أخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا سلمان الفارسي، ثم داره سلمان.
لكن ليه حضرتك قلت حكيم الأمة؟
سلمان الفارسي كان من كثرة قيامه وصيامه والتجرد الإيماني الدائم والمستمر، كان كلماته التي يقولها كانت حكمة من البديهة.
يعني حكيم الأمة سلمان؟
لا، احنا بنتكلم على
أبو الدرداء.
نعم، سلمان الفارسي هو يعني أعاد توازن الانغماس الشديد في الجانب التعبدي ونسيان التوازن في جانب علاقته بالله ثم علاقته بأهله علاقته بالحديث. يعني نتكلم يعني في
أنا عايز أقول حتة مهمة،
أشوف أخويا سعيد عنده حاجة كويسة
حاجة لا
يهدي بيها المستمعين
من أخطر قراراته. يعني احنا في مصابيح الهدى الحقيقة،
نعم،
يعني حاسس ان هم في تشابه وفي أركان ثابتة عند كل الشخصيات تقريبا، لم يمر حد شخصية علينا.
دقيت كذا مرة على المعنى ده،
المعنى ده مهم جدا عندي بصراحة. حاسس ان هو ده أعمدة البناء الرئيسية في مصابيح الهدى على الإطلاق كله. الجانب الإيماني الدكتور دايما يأكد عليه، العلاقة بالله عز وجل، يعني العبادة والقرآن والصلاة والاهتمام بالجانب الروحي. سيدنا أبي الدرداء خد قرار كمان غير قرار إسلام، وقرار خطير قوي بصفة يعني تاجر، فقرار يعني بصراحة صعب. هو قال إن أنا أسلمت، فأردت أن أجمع، ويمكن الشيخ وإحنا بنشوف الشخصيات قال لي لما تشوفها بالدرداء هتعرف إن أنت إيه، هتتكلم عنه أكثر من عبد الرحمن بن عوف. وفعلا
يعني هو البرنامج ده كله بتاع حضرتك، فكرته شخصياته كل شيء، وانت حضرتك ما شاء الله ربنا يكرمك صاحب الذخير. انما شخصية ابو الدرداء انا قلت لك انا عايزها فعلا علشان نقف عند المعنى.
لا بس من غير وجودكم الحقيقة كان البرنامج يبقى يعني، فربنا نصر بيكم الحمد لله رب العالمين. فهو قال جمعت العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فتركت التجارة وتفرغت للعبادة.
رأيك ايه بقى؟
وان كان المحللون في هذا الامر يقولون بان هناك نماذج من مصابيح الهدى مختلفة، جاء على اولها واعلاها ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، جمع بين العبادة وبين التجارة وبين التقوى وبين كذا، كل الامور التي يعني تكون هذه الشخصية العملاقة في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فعل نفس الاسلوب او انتهج نفس المنهج سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان تاجرا وكان صدوقا وكان عابدا وكان زاهدا وكان مجاهدا، لم يترك زي ما حضرتك تفضلت واحنا بنتحدث عن هذا المصباح غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمثله عبد الله بن المبارك، كان ايضا تاجرا وايضا مجاهدا بالسيف والكلمة وكله، وكان نبراس قوي. فالطبيعي أن هذه الأمة تحيا بفئات وبطرق وبأساليب مختلفة، وده الجميل في إسلامنا، أنه بيسع كل الشخصيات وبيسع كل الأفكار وبيسع كل الآراء. الإسلام دين عظيم جدا، فيه أبو الدرداء اللي هو لقى نفسه عايز ياخد العبادة، وبتذكر دايما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في الوتر، كان أحدهما يصلي الوتر عقب صلاة العشاء يأخذ نفسه بالعزيمة، والآخر عارف أنه هيصحى ويصلي بالليل. فعبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن المبارك، اتبع الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الجمع بين التجارة وبين العبادة. أبو الدرداء أراد من البداية أن يتفرغ، وتفرغ العبادة بشكل غريب جدا، حتى أنه كان يعني يحب أن يطيل في الصلاة ويطيل، يقول بحب ثلاثة، ظمأ الهواجر،
صيام في الحر،
صيام في الحر، والقيام مكابدة الليل، قيام في جوف الليل، والتالتة
ومخالطة أقواما ينتقون أطيب الكلام كما ينتقي الأكل أطيب الخمر. يعني رائع، يعني حان وجهة نظري في أبي الدرداء في سرعة الانتقال من الكفر الى تذوق حلاوة العبادة. ان هو في ثلاث مراحل في حياة اي انسان: مرحلة اهل الشمال او اصحاب الشمال اللي هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، المعاصي والذنوب وده ممكن نحسبه بالناقص، يعني ناقص 100 ناقص 1000 ناقص مليون، يعني عنده سلبيات كل يوم بياخد سيئات. لما يجي ينتقل يبقى زائد 100 زائد 200 زائد 300، يعني هو بيقيم الفرائض، يعني لا أزيد على هذا ولا أنقص. في ناس من البداية على طول، يعني شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وسلم، وبعدين بعد شوية يقول ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا. مش كتير عمل الحكاية دي. جانب الإيمان التعبدي أبو الدرداء انتقل نقلة سريعة جدا من رجل يسجد لصنم إلى رجل يتحنث الليالي ذوات العدد قياما، ويتعبد بالصيام وذاق حلاوة الصيام، لأن الحديث الصوم لي. يعني دي أنا يعني لما أقرأ كل الأحاديث بتاعة الصيام أعجب معنى بالنسبة لي قول، يعني الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عن ربي قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزبه، يعني دي بتاع ربنا. فهو انغمس في هذه المسألة، ثم قدر الله أن سلمان الفارسي بعد سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينه وبين أبي الدرداء، وبعدين ذهب إلى بيته والحديث صحيح، وجد امرأته مبتذلة. يعني برضه عايز أقول أن كان فيه يعني مساحة، يعني إلى يعني لا نقف عندها، لكن يعني فقال لا يعني إيه الحكاية، يعني ما لي أراك مبتذلة. طبعا السؤال ده لو واحد يعني شاب زوجة صديقه أو زميله بيقول لها إيه الحكاية، قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له إلى النساء، نهاره صائم وليله قائم. فقال لك هيعمل تجربة عملية، مش هياخدها، وعارف أنه عنده مروءة وكرم العربي، فجاء حطوا له الاكل، لا لا اكل حتى تاكل، يعني ما انا صايم. قال له صايم انا ضيفك. وصارت سنه ان الانسان اذا كان صائما صوم تنفل اذا جاءه ضيف ان يفطر له، ويكون له اجر اكرام الضيف واجر الصيام. طبعا الامام مالك له راي يقول لك ما دام بدات صيام ثم كسرته لاي سبب، لطرق سفر او لمرض او جالك ضيف وافطرت، اصبح واجبا عليك ان تعيد هذا الصيام لانك بداته. صحيح. المتطوع أمير نفسه ما لم يبدأ، فإذا بدأ ده مذهب مالك، الجمهور بيقول غير كده. فسيدنا أبو سلمان الفارسي قال له تأكل معايا، طب جه هيئ له فراشا، قال لا أنام حتى تدخل تنام، قال له أنا عندي قيام، قال له لا تدخل تنام مع أهلك. فلما أصبح قال له إيه؟ إن لربك عليك حقا، وإن لأهل لبدنك عليك حقا، في الترتيب ربك وبعدين بدنك، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، في رواية في البخاري وإن لعينك عليك حقا. عينك عايزة ترتاح، يعني برضو من حقها إيه؟ يعني تاخد قسط من النوم كده ولا. فأعطي كل ذي حق حقا. وبعدين راح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز يعني ما قال، وصار هذا من أكبر الشواهد في تاريخ السنة كلها على السنة التقريرية. البعض بيروي أن رسول الله قال لا، ده من السنة التقريرية، سلمان مع أبي الدرداء، وأبو الدرداء فورا امتثل. يعني وده برضو شيء مهم، احنا هنا في الانفعالات أسمع من الشيخ حازم، وأسمع من الشيخ من الأستاذ سعيد، وأسمع من شيوخ وفضائيات وقاعدين، لا أبو الدرداء كان عنده يعني يعني كلمة الحقيقة يقولها دائما، لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون عاملا. يعني ربط بين العلم والعمل، اعتبر اللي عنده علم ولا يعمل به مثل الذي جهل تماما. وبعدين يزيد ان الانسان اخوف ما اخاف على انسان اخاف عليه مرة اذا لم يعلم فلم يعمل، اما من علم فلم يعمل فاني اخاف عليه 7 مرات، يعني خوف مضاعف 7 مرات. والعرب تقول او الحكمة الايمانية تقول العلم يهتف بالعمل والا ارتحل.
يا سلام، كان حضرتك قلت لي عنده قولة قوية جدا في الأقوال اللي حضرتك كنت قلت لنا عليها دي.
انت عايز تسمع حضرتك
ولا لا هو بس انا اقف انا اقف بس الاول
كلمة لو حضرتك عايز تسمعها يعني خطيرة بصراحة. سئلت ام الدرداء عن اعبد عبادة ابي الدرداء،
ايوه
ايه بقى اكثر عبادة كان بيحبها وكانت عظيمة في الـ في الـ في الاجر والثواب، فقالت عبادة التفكر والاعتبار.
يا سلام.
شفت احنا النهاردة طبعا دي التفكر، وانت بتحب الموضوع ده جدا جدا، انك تمعن الفكر في أي قضية وتغوص بينا كده. فدي فعلا عبادة،
هي الوقفة بس أمام الواقعة اللي هي مسألة إن هو يعني تاجر ناجح جدا جدا، ولما أسلم ترك التجارة وتفرغ للعلم والعبادة.
شكلك عايزني اروح فين؟
لا انت استمر، انت استمر، لان انت يعني ربنا ده بالعكس. انا يعني هقول لحضرتك حاجة دلوقتي تبقى كويسة جدا ان شاء الله. يعني هو طبعا ده هو سلمان بيقول له بطل عبادة شوية، انقص يعني، نام واصحى، صوم وافطر. والواقعة التانية ان هو راح سايب التجارة كليتا ليتفرغ للعبادة. مدام لبدنك حق هنام، مدام لزوجك حق هنام، مدام لعينك حق لكن هسيب بقى التجارة كليتا. الحقيقة الموقف ده بالنسبة لي أنا هو الذي يكفيني في أبي الدرداء. ليه؟ الموقف ده مزلزل. أولا من ناحية الفقهية الشرعية، الفهم الإدراك الصحيح للإسلام، هذا ليس الأفضل، هذا هو الأقل. لأنه الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، والصحابة المؤمن الذي والمسلمون جميعا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وسيدنا عمر بن الخطاب اعتبر أن الذي يعمل ليعول أعبد من الذي يتفرغ للعبادة. لكن أنا هنا أمام نقطة خطيرة جدا في المفاهيم الإسلامية، وهي أنه من يعجز عن الوصول إلى الأفضل، إلى الحالة المثالية، لدرجة أنه يجد أنه سينجرف هو مع الدنيا، عليه أن يتوقف عن الدنيا. بمعنى أنه ليس عذرا له، هو مش معذور، يعني لا يستطيع أن يقول والله أنا الدنيا شغلتني عن العبادة، ممنوع هذا. فإن استطاع أن يوفق بينهما فهذا هو الآكد والأفضل والسنة والمسير الإسلامي والفكرة الإسلامية. لكن إن عجز ووجد أن المسألة ستجرف دينه نفسه، لا يبطل دنيا. وهذا الكلام مثل مسألة الاعتزال. الأصل المسلم لا يعتزل، الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. لكن إذا وصل الإنسان إنه وجد أنه وجد هوى مطاعا وشحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وإنه الفتنة هتأكله هو شخصيا، وهيصبح هيدخل في مفرمة الدنيا بحيث تنتهي عبادته، ينتهي إيمانه، ينتهي توجهه إلى الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يكون أعبد الناس رجل آخذ أو عاض بأصل شجرة وعنده على غنمات، على غنمات بيربيها.
يطلع جماعة العضاضية.
هي أنا بسمع إحنا هي سنة، هي موجودة في السنة. هي موجودة.
كلنا شايفين هوا مطاعا وإعجابا كل ذي رأي برأيه. يعني نية مسألة شيخنا أنا بعتقد كيف يكون للإنسان عين ثاقبة على دقات قلبه، هل تنبض بحب الله والخوف من الله؟ يشوف نفسه وهو في التجارة، وهو في حلقات العلم، وهو بيقيم الليل، وهو أين يجد قلبه أقرب إلى الله عز وجل؟ وأنئذ يشوف الدقات يعني بتتسرع، يعني في خطوات اللي سماها ابن القيم مدارج السالكين إلى الله، يقول أنا دي هكثر منها شوي. يعني دي العبادة بتاعتي زي ما أخونا الأستاذ سعيد ذكرنا ان اعبد عبادة لأبي الدرداء ايه، رغم ان ذكر الصيام وذكر القيام، انما الاعتبار والتفكر. فهو يبدو انه عينه الثاقبة شاف ان التجارة فعلا يعني تأخذ قلبه، يعني بتشد زيادة شوية. في واحد تاجر قلبه مع الله، يبقى هو بيتاجر وهو برضو يعني الدنيا يعني في ايده.
انا عايز اقول انها صعبة جدا، لا يوجد. انا عايز اقول بقى حاجة خطيرة قوي، خطيرة. أيوة. تقريبا العدد ده قليل جدا 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 في الحياة العملية، وانا ما شفتش حد التجارة ما بتاخدش من قلبه، والمال ما بياخدش من قلبه وما بياخدش من اعصابه وتفكيره. أيوة. كلما زاد اهتم وحمل الهم، وكلما نقص اغتم وحمل الهم. نادر هذا المثال فريد، وعجبني قوي قوي فضلت الشيخ لما قال لو لم يكن في إلا هذا لك فعلا.
نعم. نعم.
أن يترك التجارة كل إن كان
أبوه. وده صدق، صدق مع النفس.
هو حسم قضيته حينما وجد نفسه في خطر، حسم قضيته، أنا عايز أدخل الجنة واللي هعمله ده ليس أفضل شيء وليس هو السنة، والسنة أن أظل أعمل في العمل الكسبي وفي العمل النسكي الخالص ده الأصل. وكما قلت أنا أكرر لأن أنا أصلي واخد بالي أن حضرتك خايف من معنى ما تخافش أنها يعني ما تقلقش يعني هو لحق بسرعة أحسن إحنا فأنا يعني أنا غايب
سيب الدنيا وطلعوا الجبال وبتاعوا
يعني لا ده عمل ده سنة يعني الكلام ده اللي يجب ألا ننظر إليه على أنه خطأ. هو إنسان وجد نفسه سيضيع، وأنا بقول لحضرتك الذي أسس دولة المرابطين اللي شملت الشمال الغربي الأفريقي السنغال وموريتانيا وسيراليون والمغرب ومراكش يعني حتى الشمال ومعها أسبانيا والبرتغال، وأدى إلى بقاء الإسلام حوالي 3 قرون زيادة في الأندلس. رجل كان يعض على أصل شجرة على بقرات يربيها، رجل شيخ من تونس، واحد هو راجع من الحج قال له ده احنا عندنا بدع وخرافات والناس ضيعة، ما تيجي تحييهم، انت قاعدين هنا ليه في القيروان؟
نعم.
فأخذه معه فأحيا الناس هناك، ولما وجدهم مصممين على البدع وما فيش فايدة ومش قابلين وهيقتلوه، مش رجع تونس، لا ده ازداد توغلا في افريقيا، دخل اكتر شوية لحد ما وجد مكان فرب الناس واخرج مجاهدين هم اللي تحركوا. فانا عايز اقول
ده اللي كان يعني على جزر قاعد.
فانا يعني الفكرة ان الاعتزال يظل هو العمل البديل مش الاصل، ده اصلا قد يكون خطيئة وكبر وكبيرة من الكبائر واثم كبير، لكن الانسان مكلف ان يخالط الدنيا بشرط الا تجرفه. فان وجد من استقراء قلبه كما تفضلت حضرتك وهو يراقب دقات قلبه، اذا وجد من استقراء قلبه ان المسألة لا ده ادعاء ده فكرة، ايوة دي الفكرة، ولكن تطبيقيا انا بضيع، تطبيقيا انا بتاكل، انا خلاص قلبي ووقتي انا خلصت، هنفضل نكذب على ربنا ونقول له الفكرة الاصلية هي كذا؟ هنا طرحت السنة، مش انا او شيخ او مذهب، او السنة طرحت انه في مثل هذه الحالة انت بتعتزل، دي قضية شخصية مش قضية امة، يعني ما توصيش الامة تقول لهم اعتزلوا، وانما دي قضية لضعفك انت. ابو الدرداء في تقديري، بس عشان يبقى الكلام واضح، ابو الدرداء في تقديري رجل ذاق المهارة، ده كانوا بيقولوا ده كان حريف تجارة، يعني كان تاجر شاطر، شاطر قوي،
نعم نعم،
يعني تاجر متمكن وفاهم، ووجد ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها 13 سنة قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فاتوا عمر طويل، وفوجئ بانه لما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء واخى بينه وبين سلمان انه بيتعلم فقه جديد وفكر جديد، قال لا انا هفضل قاعد. ولاحظ حضرتك شيء مهم، ان في احد الصحابة، واحد من الاثنين ابو بكر او عمر، عمل نص كده ان هو كان يتعطل يتعطل عن التجارة نصف الايام
مع رجل بني امية، كل واحد نص الوقت الثاني، نعم
اللي من بني امية ده مش شريكه في التجارة، ده تاجر تاني كمان. فعمر يشتغل يوم ويبطل يوم، يروح يتعلم
ويرجع،
وصاحبه يعمل نفس الكلام، صاحبه اللي احنا مش عارفين اسمه، قال لا معرفش اسمه لانه مش مشهور، وكل واحد يرجع يحكي للتاني اللي شافه في اليوم اللي ده تغيب عنه.
نعم.
اذا الفكرة موجودة عند عمر، عند هذا الذي من بني امية، عند ابي الدرداء، انه يا حبيبي تاجر واشتغل في الاسواق وخالط الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، وأنت أعبد ممن كذا، لكن لو وجدت أن المسألة هتصبح ادعاء، واحد قاعد على منبر بينظر ويقول نظرية ويوقظ الناس، ولكن الناس بتتاكل وبتروح منه، لا هنا تحدث وقفة ويعود أبو الدرداء. ولذلك الرواية أنا أول ما جيت كنت أراجعها مع أستاذنا الفاضل، أنه هذا الكلام الفكرة دي انه ابو الدرداء اتخذ قرارا بترك التجارة كلية والتفرغ لها.
نعم.
تسمح لي بقى ان ابو هريرة عمل نفس الكلام لغلام الدوسي الغلام الصغير اسلم وخلاص فات 21 سنة فات اكتر من 20 سنة من البعث وهو ولد صغير والوقت هيروح فيعمل
فلازم رسول الله
فعمل عمل الناس الـ يعني مش فاهم بيفهموا ازاي والله كلمة تدل على عفته فاتخذوها دليلا على انه هو كان يحب الطعام. يقول اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام
على ملء بطن
يعني بيأكل بس في حد كده تقول له تعالى هوكلك وخلاص ده الشحات في الشارع لما بيطلب فلوس
عايز يعمل
لو قلت له خد سندويتش يقول لك لا كله انت ده بقى بيحصل كله انت السندويتش ده انا عايز فلوس لانه فلو انت قلت لواحد
عايز والله
ماشي طيب. حد بقى لا خلاص يعني يعني
لا لا هو حد دلوقتي عايز ثمن السندويتش وثمن ما بعد السندويتش
نعم نعم عايز عصير
لا بقول لك واقف في الشارع بقول لك انا عايز اشتري ازازه خمره
صحيح انا شفت
البوست بعد ورا اقول انا عايز اشتري خبره برعوا لي يعني
ارجوكم يعني
جلست برعوا لي يعني
وتجد واحد من الخرمانين يقدر حالته ويديك بيحصل هناك كده يعني واحد بيشعر والعياذ بالله ربنا
يعني
احنا كان في عندنا في ميدان الدقي واحد كان يقول للناس اديني سجارة والعياذ بالله يعني هو فعلا الموضوع اللي في ذهنه سجارة يعني فانا بس عايز اقول ان ابو هريرة هذه الرواية دليل على عفته بيقول لهم انا يعني انا باكل بس انا مش عايز ولا مليم
من الدنيا
انا بياكل عشان يكفي 4-5 ساعات يتعلم العلم. فانا عايز اقول ان الناس اللي عايشة ومتصورة انها تخدم الاسلام بينما القلوب ماتت والعبادات ضعفت والتفريط في الواجبات الدورية هذا الكلام لا عذر له ولو ترك ما ترك.
أنا الحقيقة في درس تربوي مهم جدا كل واحد فينا من الأهمية إن هو يكون بيقيس التغيرات اللي بتحصل في حياته. أنا بشتغل هنا بعدين نقلت بشتغل في دولة خارجية. أنا بشتغل في الشركة دي وسبتها ورحت شركة تانية. كنت ساكن في الحتة دي في وسط ناس صالحين وفي وسط يعني حلقات ودروس واتنقلت ورحت حتة تانية. إذا لم يكن إذا كان المعيار عندنا بس هو معيار الدنيا انا كنت زمان ساكن في شقه 3 أوض بقت 4 و5 أوض وصاله بقت فيلا كانت من حمارة لمزدة يا قلبي لا تحزن يعني سيبنا الحمارة وبقت يعني سياره. هذه المعايير الدنيويه الرخيصه يجب ان يكون هناك معيار اساسي اين قلبي من الله سبحانه وتعالى اين حاله الرضا حاله السعاده بيني وبين زوجتي واولادي في هدوء في البيت ولا البيت متكهرب
اذا لقيت ده كله هيروح
اذا لقيت الكلام ده يبقى لابد تاخد موقف ابو الدرداء
لازم ادفع ثمن
لازم فعلا يكون في قرار. وانا بقول لاخواننا لو انت رحت كنت قاعد في حته وبعدين اتنقلت وعرفت ان فيه نسبه تلوث طلع بيان ان المنطقه دي فيها نسبه اشعاع
همشي
زي تشيرنوبل لما عمل اشعاع او بسبب الحروب المجاوره حصل ان فيه يعني متفجرات ممكن تنفجر فينا وفي اولادنا ماذا سيفعل الناس؟ هينتقلوا على الفور. إذا كان المقام الذي أقمت فيه الجديد سواء سكن أو شركة أو مدرسة أو أي عمل قسى القلب
تبت
لو أن فعل الإنسان عنده يعني حكمة أبي الدرداء لابد أن يأخذ قرارا.
عندك على رأيك والله
نعم.
الشعب اللي بيقولوا عليك بقى سلبي جدا و و و و هديك شفت لما راح المصنع اللي كان هيتعمل في دمياط اللي هو أجريوم ده وكان هيبقى فيه خطورة على البيئة ما حدش خاف الناس طلعت في الشوارع وعملت العمليات واستجابت لهم الحكومة وألغت المصنع.
نعم.
يبقى إذن حرص على أمر يعني جعل هناك في نقطة ولذلك يعني لا عذر الحقيقة لا يجب أن نضع في بالنا تماما أننا لا نفرط في حق ديننا تحت دعوة الأفكار المجردة التي ليست تطبيقية أو شيء من هذا القبيل.
عايز اقول برضو حاجة معنى جديد من ابي الدرداء رضي الله عنه
برضو
وخطير ان شاء الله. الفقراء 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 والفقر ونظرتنا للفقر وتحليلنا للفقير وهو بيسمع وبيشاهد كتير ودايما يقولوا مثلا احنا مش لاقيين ناكل وبنعتبر ان الفقر كارثة وبلاء وظلم اجتماعي وكذا وكذا وكذا. هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا وكان يمتلك المال وترك المال بإرادته، وبيقول بقى كلمة ومشهد، له كلمة ومشهد. الكلمة الأولانية بيقول أنا بحب ثلاثة: الفقر والمرض والموت. يقول أحب ثلاثة يكرههن الناس. فتعال شوف أبو الدرداء ليه بيحب الثلاثة دول: أحب الفقر والمرض
والموت.
أحب الموت لأنه
ده راجل فقري.
لا ده بالعكس، لازم نتعلم من الفقري. أحب الموت اشتياقا لربي. شوف بقى المعنى اللي هو فعلا بيدور على قلبه لقاه. يعني هو فعلا لو الإنسان تخيل ان انا لو انتقلت من الاستوديو ورحت في مكان ما هلاقي حد بحبه جدا، هبقى قاعد معاكم وعمال اقول امتى الوقت ده يخلص عشان اخرج، وفي الطريق امتى اوصل لامي لزوجتي لابني لكذا. شوق، شوق حقيقي. فهو كان عدى مراحل عجيبة في مصابيح الهدى، وفعلا بيشتاق لربنا بجد فبيحب الموت. طب انا مش قادر اوصل لكده، وحضرتك لو قعدت تجاهد نفسك وتفكر بحب الموت، بحب اسيب ابني وبيتي وسيارتي بالحياة، واحب المرض لانه يكفر سيئاتي او خطاياي. فتخيل كلنا عندنا خطايا وخطا يعني واخطاء وبلاوي. فلو انا بحب المرض ازاي وصل لهذه المرحلة العجيبة. واحب الفقر لانه يجعلني اكثر تواضع لربي. فيا ايها الفقراء انتم ايضا في نعمة، لا نقول لكم ازدادوا فقرا ولا تبحث عن غير، ابحث، انما اذا كان قضاء الله وقدر هكذا. بيكلمني اخ يقول لي ازاي اتجوز وانا مرتبي 600 جنيه على الهوى. قلت له طب تعالى نحسب، انا عايز نعمل معادلة كده. خلينا قلت اتجوز في 5 سنوات، وقعدنا نضرب ونقسم ونطرح ونطلع العملية، طلعت صعبة جدا. ولكن قلت له في دولاب بكذا وفي سرير بكذا وفي يعني ممكن في ناس بتتزوج وكل دخلها في الحياة 600 جنيه فيه، وفي ناس بتتزوج 600,000 فيه.
بس ده كتير
يعني. طب بلاش ده احسن يعني. يبقى تعالى بقى الحلقة دي يعني عشان تسمع يعني. فانا عايز اكمل المعنى اللي هو ده: الفقر والمرض والموت. فعلا كان لازم يسيب او تركه للتجارة والحياة الطرف ديت وصلته لكده. دخل عليه سيدنا عمر الخطاب بيته فلقى باب مفتوح، فدخل لقى ظلمة، بيت مظلم، فتحسس حتى جلس جنب ابي الدرداء فوجد بردعة باللغة الدارجة يعني حاجة خشنة كده قاعد عليها، بس ما عندوش حاجة تاني. فقال له: ألم أفعل لك كذا؟ مش اديتك فلوس؟ ألم أصلح لك شأنك؟ ألم كذا ألم كذا؟ فقال له، خلي بالك ده كان بالليل، فقال له: كل اللي كان بيجي لي كنت بتصدق بيهم، مش عايز يبقى عندي أي حاجة خالص، لأني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم ليكن قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. واحد راكب سيارته بفكر في الغداء وفي اللحمة وفي العشاء وفي البتاع، وفكر في فلوس قد ايه، ده انا راكب سيارتي من شغلي لبيتي، فمش فكر اشيل اي حاجه معايا، ده انا بس عايز يدوب اوصل، حتى لبسي يدوب، كل شيء يدوب على القد. فاهم نقطه بقى عايز اقولها وعجيبه جدا والله، انه فاخذ يعني وقال له يعني قال نعم، سيدنا عمر قال نعم، مش الرسول قال كده يا عمر؟ وده يا عمر وده ابو الدرداء، يعني عايزين ناخد بالنا برضو مين بيقول لي مين. قال نعم. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ عملنا ايه وضيعنا ايه وتعبنا؟ قال: فما زال يعني ينتحبان من البكاء حتى اصبح حتى الفجر. قعدوا يبكوا بقى في الضلمة على البردعة على الفقر. يعني انا مش عايز اقول كلام، دايما بيقولوا لي انت بتقول كلام، بتجيلي ايميلات يقول انت بتقول كلام خيالي، انه الشاب بيبدأ من تحت الصفر ويبدأ باي مبلغ ويشتغل اي شغلانة وما تعملش والامل لانه فعلا الواحد لما يحسب 60-70 سنة انت عايشهم، هو قضاءك تبقى فقير. طب ما هو اختاره بارادته يكون فقير ويحب الموت ويحب كذا، وكان يجلس في قبره كده ويجرب ومش عايز يقوم تاني. فالحقيقة النموذج مصباح لما نحب الفقر. يعني ازاي نوصل لكده يعني نحب الفقر؟
هو يحب الطريق الذي يبلغ يعني.
نعم. انا اظن العبد في علاقته بالله سبحانه وتعالى لازم يعني يوصل الى حالة الرضا، الرضا ده لابد أن يسبقه أخذ بالأسباب.
نعم.
فالإنسان أخذ بالأسباب إلى أعلى درجة من درجات أنه يكون صحيا جيدا، يعني في صحة جيدة لكنه مرض. في هذه الحالة الشفافية الإيمانية تجعل حب الإنسان للمرض كاختيار من الله له أفضل من حب الإنسان للصحة.
الله.
وعمران بن حصين قعد 30 سنة مريض رائد على الأرض، ما بيقدرش يتحرك ولا يروح حمام ولا أي شيء. بنوا له حتة عالية وخلوا فيها كده مكان مفتوح عشان يستطيع يتبول، لكن الابتسامة ابتسامة الرضا عن الله لم تفارق ولا مرة وجهه. الصحابة يذهبون إليه ويشفقون عليه وينظرون إلى مرضه المقعد يعني على أنه بلاء شديد، أما هو فيواجه هذا بحالة من الرضا ويقول إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله تعالى. ربنا اختار لي المرض وأنا حاولت أتعالج ما صحتش، فأنا في غاية الرضا عن ربي سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أن أحد الإخوة طبيب أبلغ أن عندك مرض مزمن وخطير، فيعني ده في وقعنا، مش يعني مش في عهد عمران بن حسين وأبي الدرداء. قال له طب ثانية واحدة، ففكر أن عنده خط تليفون تاني عايز يرد عليه، فسجد لله تبارك وتعالى سجد يعني شكر أن اختار له هذا الخير. نفس المعنى عند أبي الدرداء اللي ذكر الأستاذ سعيد اللي هو أن يكفر السيئات. قال لعل يعني أحمدك ربي أن اخترت لي مرضا عضالا لعله يغفر الزلات ويرفع الدرجات وتعفو به عن السيئات. ثم قام والطبيب يقول والله احنا نتمنى احنا أبدالك نشيل هذا المرض وانت أنفع للأمة. قال له أبدا والله، لقد سجدت سجدة شكر ورضا عن الله تبارك وتعالى أن اختار لي هذا المرض.
سبحان الله.
نعم.
هو في حديث رواه الإمام مسلم يعني يعني عن سيدنا أبي الدرداء أنه بيحب برضو ثلاثة، يعني الحقيقة برضو هو شخصية جمعت بين أشياء كثيرة جدا مما أذكره برضو، بس أنا عايز أسمع حضرتك تقول لي بعد ديت لأنها لمسة خطيرة قوي. الفقير في حياتنا بنشوفه مكتئب عبوس متضايق، سيدنا أبي الدرداء كان مبتسما، من ضمن صفاته أنه كان فقيرا مبتسما، لم تفارق الابتسامة أبدا حياة سيدنا أبي الدرداء، فده جمع بين الفقر والرضا، فظهر الرضا على وجهه، حتى بقى بيقول أنه كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا مبتسما. فقلت لأم الدرداء بتقول له، فقلت إني أخاف أن يحمقك الناس. يقول انت احمق تضحك ليه كده، في كل ما تقول حديث تبتسم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث الا تبسم، ولذلك تبسمك في وجه اخيك صدقة. ومع الفقر دايما الواحد يقول لك الفلوس تخلي عم وشه منورس مع فلوس، يقولوا كده كتير، اصله مرتاح نفسيا وده شايل الدنيا هم. طب اهو ما عندوش ومريض وكذا
بالعكس، ده شاعر شعور الانتصار. انا حاسس ببسمته، يعني بسمته هذه شعور بالنصر على الفتن، الفتن اللي هو عاش خايف منها، فلما قدر يغير الأرضية اللي الفتن فيه تغرز مخالبها في قلبه، شعر بانه انتصر انه هو طلع منها. هو سعيد فعلا، هو يعني هو فعلا يعني يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو فرحان بهذا فعلا، شعر بان ما عندوش حاجه يخاف منها.
صحيح.
ولو عايز تاخد منه حاجه وصيه للناس ولينا، انا والله البرنامج ده انا عايز اقول حاجه يعني كنت بفكر اقولها ولا ما اقولهاش اكتر من مره، بس انا محتاج ان انا اقولها عشان يعني توصل معنى للناس. الحقيقه أن هذا البرنامج فعلا غير فيا شخصيا، يعني أنا أشهد أمام الجميع بأنه شعور متبادل بالحب وبالإخاء وبالهدف النبيل اللي من أجله بنتكلم، لا لشهرة ولا لوصول شيء. حتى من ضمن الكلمات الجميلة اللي قيلت وإحنا بنجهز ليه إحنا التلاتة مع بعض، قلنا مش عايزين نقول إن البرنامج ده لازم يبقى قوي عشان القنوات الأخرى، ولا ان البرنامج ده يكسر الدنيا ويبقى برنامج قوي ويشار إليه، إنما هو وكتبنا كده يعني أصلح نفسك وادعو غيرك. فمن ضمن إصلاح النفس كل ما باخد مصباح مع حضراتكم أو برجع أقول يا ترى أنا زيه، يا ترى عبد الرحمن بن عوف عمال يطلع كده بالعربيات زي ما حضرتك تفضلت، بالدواب باللي فيها، ويدي ويخرج كده، يا ترى أنا النهاردة أروح أطلع 100,000 ولا أطلع 50,000 ولا أطلع رقم، كل واحد حسب استطاعته، يا ترى بننفذ هذا الكلام. من ضمن الوصايا الجميلة إنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منهم صيام 3 أيام من كل شهر، ودي بوصيها المفروض نبقى احنا أول من يطبق ومن يسمعنا وشهدنا الآن يعني، وصلاة الضحى، وألا أوتر وألا أنام حتى أوتر. 3 وصايا الرسول وصاهم له. أبو الدرداء كان عند حضرتك حق لما قلت لي لما تشوف أبو الدرداء أنا فعلا أحببت الشخصية بشكل عجيب، يترك ويزهد ويبتسم ويصلي ويعبد ويوصي. يعني
الحقيقة يعني الشيخ حازم مشكورا ذكر أبو هريرة في صدقه في اتخاذ قرار أنه عايز يتعلم في أقرب يعني مدة لأنه فاته الكثير، كذلك أبو الدرداء في أيضا وجه شبه يعني شيخنا في هذه المسألة. هذه الرواية تتوازى تماما مع رواية البخاري، روى البخاري بسندية عن أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت. وأنا عايز إخواننا لما ناخد الكلام ده تتحول إلى ثوابت في حياتنا، يعني ما تبقاش سمعناها ونعملها أسبوع تروح، ثوابت. لا أدعهن ما حييت، ده قرار مين؟ سيدنا أبو هريرة. ده قرار مين برضو؟ سيدنا أبو الدرداء. إذا دول كانوا بياخدوا المعنى ويثبتوه
ينفذوا
تثبيت، مش بس تنفيذ يا أخ سعيد، إنما ده أصبح ثابت زي الأكل والشرب،
قاعدة
أن قوت أن أركع ركعتي الضحى وأن أصوم 3 أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. إن دول يعني أروع ما في الحديث هو عهد أبي هريرة، كما عاهد أيضا سيدنا أبو الدرداء ربه أن لا يدع هذه الأشياء الثلاث. أنا أحب من إخواني وأخواتي أحبابي في الله سبحانه وتعالى إن إحنا المعاني دي يعني خلاص تتحول أنا أسمعها بطبق، يعني المعنى الضروري هنا في أبو الدرداء نعمل إضاءة في حياتنا بهذا الشكل.
يعني هو احنا عايزين بس نضبط المسألة الحقيقة للإخوة، لأن
أنا عايز أقول حاجة إنه الناس في بعض الإخوة يعني بيقولوا في البرنامج إنه إن احنا بنتوقف عند الانتقال في الحديث، فهو حاجة نفسي أوصلها بصراحة، هو شعور وإحساس. عايز أقول إنه الحياة أو الوضع طبيعي، ودائما نحب أن نسمع ما يعيننا وما يفيدنا من أخونا ودكتورنا، ودي معاني الحقيقة يعني لابد أن تصل إليه.
أنا بس عايز أضبط يعني الفهم للناس لحسن يتصوروا، يعني هو في حقيقة الأمر المسألة نزعة حوائج، يعني كل إنسان بيبحث عن نوع المطية اللي توصله إلى الجنة. الصحابة نزعات مش نزعة واحدة، ولذلك ما سنة الإسلام العافية وليست المرض، ان الواحد يقول اللهم اشفني، وإلا ما جاء الدعاء بهذا، يعني اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دي سنة. السنة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، تعوذ من الفقر يعني. طيب، ولكن ما معنى النزعة؟ إنه صحابي أو مسلم وجد نفسه ينجرف ويضيع ولا يستطيع أن يوازن. أبي بن كعب كان أقرأ الأمة للقرآن، أقرأ أمة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أبي بن كعب. أبي بن كعب كان يدعو أن يلازمه المرض أبدا،
لا حول ولا قوة.
وبالفعل ظل أبي بن كعب درجة حرارته مرتفعة طوال العمر، ومات
وعاش ألا يفارقه المرض،
ألا يفارقه المرض. فلما سئل في ذلك قال كفارة تأكل ذنوبي على طول، أنا عايز. والمرأة التي كانت تصرع، لما ذهب تصرع يعني بيجي لها صرع وتقع وتتشنج، فراحت تقول للرسول عليه الصلاة والسلام ادعي لي، قال لها أنا ممكن أدعي لك ويشفيك الله وإن شئت صبرتي
هنا العزيز يعني
ولك الجنة.
النزعة انها ولك الجنة، انا عايز الجنة،
مش عايز اخف،
انا عايز الجنة. دول ناس صادقين، احنا مش مش بنألف، يعني مش بنقول كلام نظري، احنا عايزين ناس عايزين ندخل الجنة. هي سمعت كده قالت طب بس انا ليا رجاء، انا لما بقع في الارض الثياب بتكشف شايف نقطة ايمانية اخرى، فبس طب ادعي ربنا انه يسترني. فدعا لها وبقيت وهي عندها طريقة. فالنزعة الى الفقر، النزعة الى المرض، دي واحد وجد طريقة. ولذلك انا الواقعة اللي بالنسبة لابو الدرداء، انا ليه قلت دي كفاية الى راجل حسم، انا شخصيا ضعيف، انا ما اعرفش، يعني تقول لي هات لي خد حاجة، تاخد الوقت كله والجهد كله والانتباه كله. ويمكن واحد تاني، انت فاكر حضرتك انا كنت بقول لك انت ما شاء الله ربنا حباك قدرة الانتقال من شيء الى شيء، وتستطيع ان تضبط امرك وكده. انا عندي ممكن يعني القلب ياخذني لدرجة اني ما اقدرش. فدي نزعة. ولذلك هنا النقطة اللي لازم اضع، يعني انا ما احنا بنستقي وبنتشرب، وهي ان ابو الدرداء ده انا قلت دي كفاية عليه جدا، لكن تيجي نشوف بس ايه بيسموها تفعيلها او تطويرها. ايه تطويرها؟ جات بنته تتجوز، بنته جالها عريس ابن الملك، ابن الامير، ابن سيد ابن سيد الناس، يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان، راجل غني جدا وما شاء الله ولا قوة الا بالله. رفض يجوزها ليزيد. فلما سئل انت رافض تجوزها ليزيد ليه مرة واثنين وثلاثة، وجوزها لواحد بسيط، يعني جاءوا انسان ابسط منها، قال لهم انتم متصورين ان انا بنتي اللي ربنا سبحانه وتعالى مكلفني قو انفسكم واهليكم نارا، ادخلها قصر الامارة لتعيش تحت الرياش، ريش المراوح اللي بتهوي عليها، وخدم يسرعون اليها، وتشاور بس كده يجري لها 100 واحد، اين قلبها انا اذن؟
اين دينها؟
قلبها يبقى شكله ازاي ساعتها والناس بتجري عليها بهذه الصورة؟ فهو يحمي قلب ابنته مما شعر انه خطر عليه. تاجر بيمسك التراب يتحول الى ذهب. ولذلك قضية تعامل هؤلاء، ما انا عندي ابو بكر خرج من ماله كله في سبيل الله
اكثر من
وعمر واكثر من مرة، وعمر وعبد الرحمن بن عوف خرج كل واحد منهم من نصف ماله، قال له انا اديت لربي زي اللي عندي يعني في سبيل الله. لكن ابو الدرداء شاف ان المسألة
موضوع تاني،
مسألة مش هيعرف يعمل كده. فانا عايز اقول للاخوة الكرام انه الانسان مش بيحسم قضية ثقافية، احنا مش في ثقافة، انا بحسم قضية نفسي، انا عايز ادخل الجنة، انا مين صاحب العزم الذي يستطيع انه يشتغل جزء من اليوم صغير علشان يعرف يقوم الليل الا قليلا، ورتل القرآن ترتيلا، واذكروا الله ذكرا كثيرا، وكمان اعملوا بالدعوة. ولا انا من الشخص اللي لما بيستهلك عندي اليوم انا بتكنس وبضيع وبنجرف، ويحسن قضية نفسه علشان هو يدخل الجنة غدا، انما اقعد اتكلم في ثقافة نظرية واقود امة الى النار بهذه الصورة. ولذلك اللي انا قلته من مسألة اللي هي ان العزلة او الاعتزال ده سن، يعني وارد في السنة، مشروع، مش هو، وان كان خلاف الاصل، خلاف اصل تماما، لكن ده قضية شخصية، قضية نزعة.
يعني الطرح اللي طرح اخونا الشيخ حازم هي قضية نقلة الخير الجواني اللي حواليه، واولهم يعني اهلي واولادي. وانا احب اخواننا يتبنوا هذه المسألة، يعني احنا بنشوف آباء عمار المساجد وأبناء زوار للمساجد، الأب خايف على مستقبل قلب ابنته إن هي تنخدع بزينة الحياة الدنيا ويدخلها الغرور لما تعيش في قصر يزيد بن معاوية اللي هو هيبقى الخليفة، هيبقى خليفة الأمة الإسلامية بعد كده، ويرفض هذا. طبعا في رواية عن سعيد بن المسيب يعني قريبة من هذا. إنما شوف المسألة، يعني
الخوف، انا قصدت تعليقه هو نفسه يعلق يقول قلبها هيبقى شكله ازاي سعيد
بالضبط. انا
ده تعليق خطير قوي،
انا احط ابني في المكان الذي يكون اعبد لله عز وجل واقرب اليه. وبعدين نشوف ايضا نظرة اجتماعية اخرى، اللي خدها من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم الدرداء ويقول هل عندكم من طعام أي أكل؟ فتقول لا ولا شيء ولا شيء، مش يعني سبوبة كده خلى تصديرة يعني، لا ولا حاجة. فيقول اللهم إني صائم. يعني إخواننا إحنا ما فيش واحد ممن يدعي الفقر إلا وبيته فيه خير، لكن ما وصلناش إلى مرحلة إن إحنا
بالتالي ما فيش ولا واحد زي أبو الدرداء يدخل بيته ويسأل
مليش حاجة أكل،
لا في تقول له في يعني عيش في أي حتى خبز.
لا ممكن يكون في أكل، لكن قصدي اقول في رجال،
لا مش قصدي رجال، انا قصدي
الفقر حاليا،
قصدي هذا هذه الدرجه من الفقر.
لا بيبقى في بيته عيش، بيبقى في عيش،
في اقل يعني خبز ولا حاجه،
في
يعني
حاجه بسيطه.
انما عايز اقول انه يقول اني صائم، الشعور اللي بيبقى فيه.
انا عفوا يا دكتور
يعني صلاح، حاله
السؤال بتاع الاستاذ سعيد ده يعني انا برضو دي مهمه، ان يعني انا اعرف نماذج موجوده الان فيها مثل هذا، مثل مسألة اعتزال الدنيا في يعني علشان يوفر.
وانا اعرف طبعا
واعرف واحد يدخل بيته فاللي موجود واللي كذا واللي مش موجود، يعني في النماذج دي موجودة في الحقيقة. موجود.
فاللي انا عايز اقول ان عيب قوي لما واحد يعمل ازمة مع زوجته عشان اكل. الاكل كتير بس فيه السلطة زادت الملحة شوية وهي بترش عليها شوية ملحة.
مشكلة.
فيجي اول ما يبدأ بالسلطة والاكل كله والست تعبانة طول النهار مستنية يعني زوجها عشان يجي تفرح بقعدته في وسط زوجته في وسط عياله في وسط، وبعدين يدوق بتاع السلطة، انت ما بتعرفيش تطبخي انت كذا، انت خلي اهلك يعلموكي. يعني ان الله يبغض الفاحش البذيء، هذا فحش وبذاء. يعني تحمد الله ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك هذه النعم، ولما يبقى في طعام لا يعجبك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أدبه إذا أعجبه الطعام أكله وإذا لم يعجبه لم يأكله، وما ذم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. إذا أبو الدرداء بينقلنا نقلة اجتماعية رائعة جدا، إن ما يبقاش المثل الحريم قالوه من خلال طباع الرجالة أقرب طريق إلى قلب الرجل بطنه، دي لا تصلح إلا لليهود في القرآن الكريم. كيف؟ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. الأمان بيجي من تحت، الأمان يجي من البطن، إنما إحنا عندنا الأمان يأتي من عقل يفكر وقلب ينبض بحب الله، وبعدين أي حاجة تنزل للبطن أي شيء. هل عندكم طعام؟ لا، اللهم إني صائم.
والله في امرأة فقيها طيبة قوي موجودة حاليا وفي نفس الوقت لطيفة، يعني دي تعتبر زي النكت كده، لما تيجي تحط لزوجها الأكل تقول له جاهز اجيب لك، جاهز تتلقى الصدمه يعني مستعد تاكل، عشان عارفه انه لما هيبتدي ياكل هيحس بان الاكل فيه كده. هي امراه تقيه، هي بتنبهه انه يعني الحلم لما تيجي تكلمه تقول له جاهز اتكلم معاك، فحتى هو لو مش جاهز ساعتها يقول لها طب قول. فيعني انظر الى التقوى، هي تعينه على الحلم، تعينه على القبول، يعني برضو حل القبول. انا بس تأذنولي يعني انا عارفا
تكمل
انا بس انا يعني الحقيقة في نقطة
نحن
دفاعا فقط يعني عن الاحسان. انا من النوع اللي يقلقني قوي القضية بتاعت انه ايه رأى امرأة، انه سلمان رأى امرأة ابي الدرداء متبذلة فقال لها انت مش متشيكة ليه وضبي نفسك، قالت له اخوك ابو الدرداء لا حاجة له في شيء، لا حاجة له في شيء. اولا احكام البيوت في الاسلام نزلت مع سورة الحجرات بعد غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة، ففي تطور حصل. يعني انا احسن ياخدوا من الموضوع ده، يقعد بقى واحد مع زوجة صاحبه يقعدوا يدردشوا، ما فيش الكلام ده.
لا طبعا لا،
ده الكلام ده كان عند الهجرة، وفي السنة السادسة من الهجرة نزلت احكام بعد غزوة بني المصطلق وحديث الافك، نزلت احكام جعلت البيوت قائمة على شأن معين، فعم يعملوا معروف لحسن يخبطوا لنا الدنيا. يعني يقول لك انا والله ده مرد صديق العائلة، وكنا كنت قاعدة معاه في النادي امبارح عشان مش عارف ايه وكده، لا ده يعني
طبعا غير مقبول شرعا.
هو في يعني في الوقت طبعا بيجري من كل مصباح، بس انا بشعر بشيء عجيب قوي واكيد انتوا زي بالظبط. انا حاسس انه مصباح واحد هيكفي لحل هذه المشكلة لهذه الأمة بالكامل. يعني لو جه مصباح من هذه المصابيح سيدنا الحسن بن علي في كيف كان يعيش ويلم المسلمين، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كيف كان وكان وكان سيدنا 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 نماذج عجيبة جدا. تعال خد حتة بقى من أبي الدرداء، والله لو حصلت النهاردة هتكفي فعلا لمعظم معظم معظم مشاكلنا تنتهي. بيقول ان ما يعني اكره يوم لا القى فيه عبد الله بن رواحة.
يا سلام،
انا لو عدى يوم علي ما شوفش عبد الله بن رواحة
يا سلام،
ابقى انا يعني اعوذ بالله. بيقول كده بالنص، اعوذ بالله ان يأتي علي يوم لا اذكر مش بس القى فيه عبد الله بن رواحة.
لحظة واحدة بقى، مين عبد الله بن رواحة ده؟ صاحب شعار هيا بنا نؤمن ساعة.
هو لسه هيقول دلوقتي كده،
هو أجر هيقول كده،
هيقول كده.
كمل يا أستاذ.
هيقول لأنه بيقول كان إذا لقيني من وجهي ضربني بين ثديي، وإذا لقيني من ظهري ضربني بين كتفي، بحب وصداقة وأخوة وحب في الله، وقال لي اجلس نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، يا عويمر اجلس فلنؤمن ساعة، فنجلس فنذكر الله ما شاء، ثم يقول يا عويمر هذه مجالس الإيمان. ودي من أجمل ما تميز به سيدنا أبو الدرداء.
بقول لك
كان له 360
صديق
أخ في الله. وما يقول ما مر يوم إلا ودعوت لهم بظهر الغيب بالاسم أفتكرهم، الشيخ حازم بصراحة إسماعيل، الدكتور صلاح سلطان، وأقعد بقى أجيب. تخيل 360، فبيسألوه يعني ده مش مرهق؟ ده مش متعب ليك 360 صديق بتتقال لهم كل يوم؟ قال لهم أنتم ناسيين إنه في ملك قاعد مخصوص كل ما أقول اللهم أستر الشيخ حازم أبو إسماعيل يقول لي ولك بمثل، اللهم ارزقه الصبر وكذا ولك بمثل، اللهم اكرم الدكتور صلاح سلطان ولك بمثل. ففقه وذكاء ويعني. فقولوا لنا بقى نختم بايه يعني عشان المخرج
بيقول هو فيه يعني فعلا لو تعلق الانسان برب العباد يشتد حبه لهؤلاء النساك من عباد الله عز وجل، ولا تعد عيناك عنه. شوف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه تريد زينة. يعني انا يعني بحب يعني انظر الى وجه الشيخ صلاح ابو اسماعيل، لان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ربنا
وبرضه كنت بتحب
ان شاء الله. طبعا انا كنت احب جدا ابص الشيخ كده في شموخي، وطبعا الشموخ يعني ايضا. فالحقيقه يعني هذه مسائل والله يعني فعلا بترقق القلب جدا، ان الانسان يبحث عن صديق في الله ينصحه ويذكره ويشده الى رب العباد سبحانه وتعالى. هذا الصديق الإنسان مش يعضه بالنواجد، يعض عليه يعني يبقى كده. وبعدين دعاء له بظهر الغيب ب360 واحد ويوميا عشان ملك هيقول ولك مثله. يعني القلب المفطور على الإيمان هو في قمة الود مع الإخوان والأحباب في الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وكونوا عباد الله إخوانا، يعني متحابين متآلفين متقاربين. هيكون فعلا الانسان قلبه ده مع اخوانه زي الماء العذب الزلال. فده ما ندعو ايضا اخواننا واحبابنا، شوف لك صديق في الله حبيب في الله تذكره ويذكرك بظهر الغيب، فاذا التقيتما يذكرك وتذكره، فتذكره في الغيبه وتتذاكران عند الايه عند اللقاء.
تقبل هذا الجواب،
جزاك الله خيرا يعني وبارك الله فيكم.
عايزين نسمع حكمه بقى اخيره
لي. هو الوقت خلص بقى، خلي الحكمه ولا ايه؟
لا لازم تختم برضه.
لا يعني هو انا يعني الاحظ او التقط انه يحب عبد الله بن رواحه، لان عبد الرحمن بن رواحه عبد الله بن رواحه بيعطي له نفس الحاجه النفسيه اللي هو بيبحث عنها،
اللي بيحب
اول ما يقابله. لأن عبد الرحمن عبد الله بن رواحة انتدى بنفسه ووظف نفسه لإيمانيات الأفراد، اعتبر نفسه مسؤول عن كده. كل ما يشوف واحد يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، لدرجة واحد راح اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله شوف لنا حل في الرجل ده، يرغب عن الإيمان معك إلى إيمان ساعة، يعني بدل ما جيلك يقول لي تعال هيا بنا. فقال رحم الله عبد الله بن رواحة يحب أن يرى حيث يحب الله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى
ثم تتفكروا.
فالفكرة أنه أبو الدرداء وجد حاجته
الموجود عند عبد الله بن رواحة، فبقى بيحب خبطة الصدر دي يعني يقول له ما تيجي يا اخي نقعد شوي يعني. فنسأل الله القبول يا رب العالمين، ربنا يتقبل.
انا مش هقول حاجة بعد يعني الكلام الجميل ده الا يعني ربنا يوم القيامة كمان بينادي كمان، اين المتحبين فيه اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. أمين يا رب
العالمين، أجمعنا بإخواننا وأحبابنا.
أمين يا رب العالمين،
وأخواتنا الفضليات يعني المشاهدين والمشاهدات يعني تحت ظل الله يوم ربنا،
ونلتقي مع سيدنا أبو الدرداء في الجنة.
الله أننا نحبه في العز وجل.
أنا عايز أقول للإخوة أنه الجماعة اللي معايا دول الدكتور الأستاذ سعيد الدكتور صلاح يعني أنا طبعا بس أنا اكتشفت أنهم رقاق القلوب جدا، قلوب رقيقة وحريصة على يعني قبل ركعتين قبل البرنامج ودعاء وكلام في العواطف. يعني الحقيقة ربنا يعني انظر العلم له جفاف، لو الإنسان ترك نفسه للعلم ربما يصاب بقسوة قلب، وربما واليهود ما جاءتهم هذه القسوة إلا من بعد ما جاءهم العلم وإلا من بعد ما جاءتهم البينات. فالعلم إذا كان معه قلب حي وخلق ولا نزكي الله أحدا فأسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
كلموني عن عبد الله بن عمر، عبادته كانت عاملة إزاي؟
عبد الله بن عمر الذي نشأ في بيت الخليفة
بادر إلى الجهاد،
اتصف بكمال العقل،
كان سنه 10 سنين لما حصلت الهجرة وهاجر،
كان عنده العلم وكان فقيها،
ولم يعرف أن عبد الله بن عمر صام يوما وكان صواما.